الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين
بسم الله
الله سبحانه
والحمد
وتعالى
لله
أن
والصلاة
ينفعنا
والسلام
بما
على رسول
نسمع
الله.
وأن يجزي
أما بعد،
المؤلف
قال
والشارح
الشيخ
خيرا
الإمام
على ما
المحدث
قدم،
الفقيه
إنه
أبو عبد
ولي
الله
ذلك
محمد بن
والقادر
مفلح
عليه.
المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية في فصل إباحة المعاريض ومحلها، قال: وعن الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة مرفوعا: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة، رواه أحمد. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي مرفوعا: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، له طرق إلى بهز وهو ثابت إليه، وبهز حديثه حسن، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ولأحمد حديث مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه، قاله البخاري وغيره مرفوعا: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا. المراء في اللغة الجدال، يقال مارى يماري مماراة ومراء أي جادل. وتفسير المراء في اللغة استخراج غضب المجادل من قولهم: مريت الشاة إذا استخرجت لبنها. وعن السائل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في الكلام على المعاريض، وقد سبق الكلام معنا في المعاريض وتعريفها، والكلام على ما ورد من الأدلة في جوازها، ومن قال بالمنع وشرط الجواز في ذلك. واليوم يواصل المؤلف رحمه الله تعالى الحديث في هذا الباب، فيذكر عدة أحاديث، فمن ذلك حديث الأعمش رحمه الله عن أبي أمامة مرفوعا أنه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ووجه هذا أو إيراد هذا الكلام في باب المعاريض هو لبيان حجة ما تمسك به القائلون بالمنع من المعاريض، وذلك لأنه يفهم منها الكذب، وذكرنا سابقا بعض من جنح إلى هذا، وقلنا إن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى بوب في سننه فقال: باب في المعاريض، أي في حكمها. وذكر في ذلك الحديث الذي ذكرناه: عظمت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وبينا أن هذا الحديث أيضا ضعيف، وأبو داود لم يخرج في الباب سواه، فكأنه يفهم من تخريجه لذلك أنه يميل إلى القول بالمنع، فإنه لم يسق معه في الباب غيره. ومن هذا القبيل: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فمن فهم أن في المعاريض كذبا أو خيانة للمخاطب قال بمنعها. وقد بينا أنه ليس فيها شيء من ذلك، وذكرنا كلام الإمام أحمد أيضا في التدليس حينما قيل له: التدليس كذب، فقال رحمه الله: ليس كذلك، قد روينا عن أناس معروفين بالتدليس. وذلك للفرق الواضح بين هذا وهذا، وشرحناه في حينه، وبينا الوجه الذي يفارق فيه التدليس الكذبة، أليس كذلك؟ فكل ما قيل في هذا الباب فهو مقول أيضا هنا. فالمعاريض ليس فيها خيانة وليس فيها كذب. فأما كونها ليس فيها كذب فلأن الرجل يعمد إلى معنى صحيح لهذا الكلام الذي تكلم به، قويم في لغة العرب، معروف عندهم، لكنه غير قريب إلى فهم المخاطب. فالمخاطب يفهم معنى على حسب ما قذف في فهمه وفي قلبه، وقد يكون هذا هو المعنى الظاهر، وإن كان للكلمة معنى آخر قصده المتكلم ولم يفهمه المخاطب. ولهذا بينا سابقا أنه ربما فهم بعض المخاطبين مراد المتكلم فلا يكون كاذبا، كما قلنا لكم سابقا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: يقول لك الرجل تكلمت فيه معاتبا، أنت تقول في فتقول له: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء. وشرحنا هذا، فأنت تريد ما بمعنى الذي، الله يعلم الذي قلت من ذلك، وهو يفهم أن ما هنا نافية فيرضى وتسلم أنت من الكذب. فلا شك أن هذه الصورة مخالفة للقول بأن هذا كذب، وكل ما في الأمر أنك وريت عليه. والتورية الإتيان بلفظ له معنيان: معنى قريب يفهمه المخاطب أو عامة المخاطبين، ومعنى بعيد تدل عليه اللفظة ولكنه قليل من يتفطن له. فأنت تريد البعيد فتكون صادقا، وهو يفهم القريب فيكون صادقا. وبينا أيضا التدليس أنه حينما يقول المرء عن فلان فتأتي إليه فتقول: كيف تقول عن فلان؟ فلان يقول: ما حدثك؟ وقلنا لكم إنه لو مسكك فقال: تعال، هل أنا قلت لك حدثني؟ يقول: لا. تقول له أنت: لا والله ما قلت حدثني. يقول لك: هل قلت لك أنا سمعت؟ تقول: لا، حاشا لله، ما قلت أنا سمعت. إذن أنا صادق ولا لا؟ نعم. ذنبك على جنبك، أنت الذي فهمت. أما أنا فما قلت لك، حدثني ولا قلت لك سمعت، لكن الحديث حديث فلان، ولما لم يكن مسموعا عندي قلت عن فلان، فهو صادق في كون الحديث عن فلان، ولكنه أيضا لم يقل لك سمعت، لأنه لو قال سمعت لكان كاذبا. ولذلك قال الإمام أحمد: لا، التدليس ليس بكذب. فالذين قالوا إن التدليس كذب ردوا رواية المدلس، والحق مع من خالفه. وهكذا الحال هنا في قضية المعاريض، فالمعاريض ليست كذبا ولا خيانة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلبس بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا صحيح، ولكنه في حق من لم يكن عنده شيء، ويظهر أن عنده شيء، بينما صاحب المعاريض صادق عنده المعنى الذي أراد، فحينما يقول لك الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، هو صادق في ذلك، فإن الله يعلم الذي قاله من الكلام فيك حينما تكلم في حال غيبته، فعنده كلام وقصد ذلك، ولكنه حينما أراد المخرج قال هذه العبارة، فلم يتشبع بما ليس عنده، فلا يكون حينئذ كلابس ثوبي زور. وأما الحديث الآخر وهو: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، فقد تكلمنا أيضا عليه وبينا أنه لا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، كما قال السلف رحمهم الله تعالى. وإذا كان هذا فيما هو من عام الكلام، فكيف بالذي يفعله ليضحك به الناس؟ فالذي يفعل ذلك لإضحاك الناس يكون من سقط الناس، لأنه لا يقف في هذا الموقف إلا استفلة الناس، ولهذا يسمونهم بالمجان، الذي يفعل ذلك يسمونه ماجنا، ماجن، لأنه تجاوز الحد في السفه. فإن المرأة يكذب فيما له فيه مصلحة، فيقبل منه الكذب لتمرير شيء في نفسه أو لتحصيل شيء في نفسه. فإذا اعتذر منك بالكذب، هذا يريد أن يمرر شيئا ويبرره. وإذا اعتذر منك أيضا بالكذب ليحصل مالا، هذا كذب عليك ليحصل منفعة. فأما الذي يكذب لا لتحصيل منفعة وإنما لإضحاك القوم، هذا يدل على أنه قد بلغ مرحلة من السفه يضحك منها جميع الناس. وهذا اليوم في الحقيقة منتشر، وهو أشبه ما يكون عند الممثلين والمهرجين، الذين يسمون بالمهرجين والممثلين، فإضافة إلى تمثيلهم الكاذب يأتون بما يضحكون به الناس، فيصبحون أضحوكة. وقد حمل بعض العلماء عليهم حديث: من ملعون من جلس في وسط الحلقة، فقالوا إن هذا الحديث المراد به الذي يقعد وسط الحلقة لإضحاك الناس، فهذا ملعون، حملوا هذا الحديث عليه. ولكن الحق أن الحديث عام وفي سنده أيضا ضعف، في سنده ضعف. الشاهد أن الذي يكذب الكذب أو يحدث فيكذب ليضحك الناس، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل له ويل له. وتكرار هذه الكلمة فيها دلالة على ما؟ على عظيم الجرم، حيث أشعر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شراح الحديث أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم الجرم بتكراره للعبارة، فإن في هذا دلالة على تفخيم إثم هذا الصنيع. ويل له ويل له، فتكرار كلمة ويل مرتين يدل على عظم إثم هذا الصنيع. فليستعد أولئك الذين يفعلون هذا الفعل لهذا اليوم، فإن هذا سفيه لأنه لا يجلب لنفسه منفعة. الذي يضحك الناس لا يجلب لنفسه منفعة. والآن يزيد على ذلك فيخرج في أزرى الصور وأخسها وأحطها إضافة إلى كذبه ليضحك الناس، إن كان من هؤلاء المهرجين كما يقال لهم، فيضحك على الناس في قاله وحاله، فيضحك عليه الناس في قاله وحاله فعلا وقولا، فهذا جزاء مناسب له. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا، فهذا حديث أبي هريرة وفيه ضعف فيه انقطاع، ومثله أيضا حديث عمر الذي سبق معنا وأظن أننا لم ننوه على سنده، وهو أيضا فيه انقطاع، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا ساقه المصنف لتعلق ما بعده به وتعلق ما قبله به. فالكذب قد سبق معنا الكلام عليه، وأما المراء فيأتي الكلام عليه. وهذا باب أو موضوع آخر يدخل فيه المصنف غير مسألة المعاريض. فالمراء في اللغة هو الجدال، المراء في اللغة هو الجدال، يقال ما رأيته أماريه مماراة، أي جادلته. والمراد به هنا الجدال المذموم، فإن الجدال على قسمين: جدال شرعي صحيح وجدال مذموم. فأما الشرعي الصحيح فهو الذي يقصد منه الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، الذي يقصد منه الوصول إلى الحق. وهذا كمناظرة العلماء فيما بينهم لإظهار الراجح من المسائل بإقامة ما قام عليها من صحيح الدلائل. هذا جدال جائز ويلحق به مجادلة أهل الباطل من الكفار ونحوهم لإقامة الحجة وإدحاض الشبهة التي يتمسكون بها. وهذا الذي أدخله علماء الأصول في كتب الأصول آداب المناظرة والمجادلة، وهذا قد دلت عليه النصوص كقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى:
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا النوع الأول من الجدال هو الجدال الجائز، وأما النوع الثاني فهو الجدال المحرم، وهو الذي يغلب فيه أن المقصد منه إسقاط الحق ونصرة الباطل، وهذا هو الذي جاءت النصوص كتابا وسنة في ذمه والتحذير منه. وأكثر السلف رحمهم الله تعالى الكلام عنه وكرهوه، وجاءت العبارات عنهم متنوعة، في ذمه، ولهذا قال فيه استخراج غضب المجادل، يعني الذي يناظرك، قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا عندما قال الكفار أآلهتنا خير أم هو، هذا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حينما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار وما يعبدون حصب جهنم، فقالوا أآلهتنا خير أم هو، قال الله سبحانه وتعالى عنهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأنزل الله جل وعز إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وإن عبد إلا أنه عبد من غير رضاه وبغير إذنه، ولهذا يتبرأ يوم القيامة من هؤلاء الذين عبدوه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فنزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من نسبة الولد إليه جل وعز، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتبرأ من النصارى يوم القيامة، والنصارى حرفهم بولس هو الذي أفسد دين النصرانية في مؤتمر نيقية، حينما انتهى هذا المؤتمر بتقرير أن المسيح ابن الله وإقرار الأناجيل المعتمدة عند النصارى اليوم وإحراق ما عداها التي فيها الإقرار بنبوة نبي يأتي من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام كإنجيل برنابا ونحوه، فإنهم لم يعترفوا بهذه الأناجيل فأحرقوها. فالحاصل قال الله جل وعز عن هؤلاء لما احتجوا بعيسى وأنه عبد من دون الله، قال الله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إنما أرادوا بهذا المجادلة لأنهم أهل خصام، فالخصومة لاستخراج غضب المجادل ولنصرة الباطل رحمك الله وقطع الحق، هذا هو المنهي عنه. وأصل هذه الفطرة الغريزة موجودة في ابن آدم، إلا أن الله جل وعز قد أرشد عباده ووفق من وفق إلى طريق السعادة فيها. قال الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا ذنب، فطبع الإنسان الجدال، ولذلك يجادل حتى الرب يوم القيامة. حينما لا يصدق ما قيل وما نشر له فلا يقبل إلا شاهدا من نفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. طيب، شهدت هذه الجوارح وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. حتى بعد شهادة الجوارح عليه يجادل. فالإنسان فيه هذه الطبيعة، هذه الغريزة، غريزة الجدل، يجادل رب العالمين جل وعز فيقيم عليه البينات التي لا يمكن أن تقطع، ومع ذلك لا يزال يجادل. فإذا قطع بهذا الباب يرجع على نفسه: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. فيقول: سحقا لكن عنكن كنت أناضل، سحقا لكن عنكن كنت أناضل، يعني أجادل. فالشاهد ابن آدم الجدل فيه مغروز، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق من شاء من عباده بإقامة الدلائل لهم وإرشادهم بإظهار البينات في بيان الجائز من غير الجائز. وأما تعريف المراء عند أهل السلوك فيقولون: إن المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه أو في قصد المتكلم. هكذا عرفه علماء السلوك. المراء هو الاعتراض على الغير، على كلام الغير، بإظهار خلل فيه أو في نية المتكلم. إذا لم يجد خللا في كلامه قال: أنت تقصد كذا. والحامل عليه أحد ثلاثة أمور، كما نص على ذلك علماء السلوك. ونقصد بالسلوك الأخلاق. إذا أطلقت كلمة علماء السلوك فهم علماء الأخلاق، يعني الذين لهم اعتناء أو مزيد اعتناء بما يتعلق بجانب التهذيب، تهذيب النفوس والكتابة في ذلك. فالحامل على المراء كم قلنا؟ ثلاثة أمور. إظهار الترفع على الخصم من حيث المكان أو إظهار الزيادة في العلم عليه أو بطر الحق ورده. حينما لا يجد حجة يجادل لأجل أن يسكت. فهذه ثلاثة أمور نص عليها أرباب السلوك، أن الحامل على المراء أحد ثلاثة أمور: ولما كان هذا هو الحامل كان المراء مذموما، ولذلك نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في قصة أصحاب الكهف، فقال: ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تجادل إلا المجادلة المعروفة المعلومة لإقامة الحق. أما المجادلة بالباطل التي هي المراء فهذا نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك قال الله جل وعز عن أهل الباطل: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فأهل المراء يغلب عليهم الضلال لأنهم لا يريدون الحق، أهل المراء يغلب عليهم الضلال لأنهم لا يريدون الحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المراء، كما جاء ذلك في قصته حينما خرج على أصحابه وهم يتمارون في القرآن، كما في سنن أبي داود: فخرج عليهم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام واشتد من الحمرة غضبا، احمر بسبب جريان الدم في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. إذا فقئ حب الرمان على بياض ماذا يصير؟ غاية في الحمرة، غاية في الحمرة. فهذا الاحمرار كان في وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل غضبه، ثم قال لهم: أبهذا أمرتم؟ فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. فنعم الشريك. والمراد بالمماراة هنا الملاحاة والمخاصمة والمجادلة. ولهذا جاء في مرسل أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيت عن شيء من أمور الجاهلية بعد الإشراك بالله، ما نهيت عن شرب الخمر وملاحات الرجال. وهو حديث مرسل، وهو حديث مرسل. فملاحات الرجال تورث الضغينة وتجلب العداوة. ملاحات الرجال تورث الضغينة وتجلب العداوة وتقطع المودة القديمة، تقطع المودة القديمة. والمراء لا تؤمن فتنته ولا تعقل حكمته. المراء لا تؤمن فتنته ولا تعقل حكمته، كما قال السلف رحمهم الله. أما كونه لا تؤمن فتنته فصحيح. كم من شخص تلاحى مع أخيه فأورثه قطع المودة، وجلب العداوة. وأما أنه لا تعقل حكمته، فالمراد أنه لو جاءت في أثناء الكلام حكمة ما يعقلها المتماريان. الحكمة تقال في أثناء الخصومة يتنبه لها، ما يكاد يتنبه لها. الحكمة تأتي في كلام المتناظرين، كلام أحدهما ويأتي ربما في كلام الآخر، فتأتي هذه الحكمة وبسبب اشتغال النفس بالانتصار يضيع الكلام الحسن في أثناء ذلك الخطاب.